هناك مذهب ثالث فرق، وفرق بعضهم، ده مذهب ثالث، بين أن يكون الموضع وسخا أو لا. فإن كان وسخا أخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة واحدة فلا يقع إسراف في الماء، وإن كان نظيفا قدم، وهو في كتب مذهب مالك له أو لبعض أصحابه. إذا كانت الرجلين فيها وساخة يبقى إيه؟ يغسل سائر جسده، وبعدين بعد ذلك يعتبر الرجلين منفصلتين متأخرتين بعد إكمال الوضوء، واخد بالك، ليكون غسلهما مرة واحدة. يبقى الغسلة متأخرة، الغسلة تكون متأخرة فلا يقع إسراف الماء. وإن كان نظيفا، الرجلين نظيفة أدخلهما في الإيه؟ في الوضوء، يعني صب على سائر جسده، ومن ضمن الغسلة في سائر جسده غسل قدمي، وهو في كتب مذهب مالك له أو لبعض أصحابه. يبقى الإمام مالك، يبقى كأن الإمام أبو حنيفة رأى أن لا يؤخر بعد إكمال الوضوء، والإمام الشافعي يرى أنهما لا يؤخر وداخلين في إكمال الوضوء بهما. الإمام مالك توسط بالنسبة للقدمين، فإن كان فيها شيء من يعني فيها قدر من أو كان وسخا أو فيه قدر من يعني من عدم النظافة فيجعلهما مؤخرتين عن إكمال الوضوء، وإن كان في نظيفين قدمهما وأدخلهما يكمل بهما الوضوء. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث مذاهب، أبو حنيفة والشافعي ومالك. الثامن، إذا قلنا إن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة، فقد يؤخذ من هذا جواز التفريق اليسير في الطهارة. التفريق اليسير في الطهارة، وإحنا قلنا إنه ابن دقيق العيد رجح ماذا أو مال إلى أنه وضوء حقيقة أم لا؟ رجح أنه وضوء حقيقة. يبقى هنا يجوز التفريق اليسير في الطهارة، يعني تتوضأ وممكن تستنى شوية وبعدين تكمل بقى الايه الغسل. يبقى التفريق اليسير ما بين الوضوء والايه والغسل، انه لو قعدت مثلا دقيقتين ثلاثة خمس دقائق ممكن يبقى كفاصل ما بين يعني تفريق يسير. اما لو اعتبرت لا، يبقى لازم على طول مباشرة هذا وراء هذا ولا يكون هناك تفريق. يبقى بناء على القول بالوضوء الحقيقي يجوز التفريق اليسير في الطهارة. التاسع، عندنا في الخرقة، فأتيته بخرقة فلم يردها، يعني ايه ردها يعني، فقال في التاسع أخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة، واختلفوا هل يكره. والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء. يعني ايه الجواب؟ تقول ايه؟ فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. خرقة يعني منشفة ينشف بها، فلم يردها وأخذ ينفض الماء من يديه، يعني يريد التنشيف أيضا ولكن بإيه؟ بنفض الماء لا بالمنشفة. فهل المقصود هنا كراهة التنشيف عموما ولا كراهة التنشيف بالخرقة من طريق الخرقة؟ نقرأ تاني، أخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة، واختلفوا هل يكره، هل يكره تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة. يقول والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء، فلو كره التنشيف لكره النفض فإنه إزالة. وأما رد المنديل أو المنشفة فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك والله أعلم. يبقى شوف ابن دقيق العيد هنا يميل وقد فعل القاعدة الأصولية، دي قاعدة أصولية، هذه وقعت حال يتطرق إليها الاحتمال، يتطرق إليها الاحتمال. يعني هنا لا نستطيع أن نجزم بأنه سبب رده صلى الله عليه وسلم على الخرقة أنه لا يرى التنشيف ولا يستحب التنشيف أو يكره التنشيف، لربما رد الخرقة لأمر آخر يتعلق بالخرقة، هناك احتمالات. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال ها سقط به الاستدلال، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال وقائع الأحوال، إذا ولذلك القاعدة كده يقولوها في أصول الفقه، وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. وقائع الأحوال، وقعت حال، ما أقدرش أنا وقعت حال كده أعممها. نعم لو الواقعة دي تكررت، لو تكررت في كل مرة كان يرد، لا يبقى لذلك إيه منحا آخر وتصرف آخر ونظرة أخرى، إنما دي مجرد وقعت حال، وقعة واحدة وقعت ها تطرق إليها الاحتمال، ممكن يكون رد الخرقة لأسباب أخرى ليس لكراهة التنشيف، يبقى سقط بها الاستدلال. فهمت ليه لوقاع الأحوال؟ وقاع الأحوال لأنها وقع في حالة واحدة، ربما وقع واحدة يعني حالة في حالة وقع. ثانيا أنها فيها احتمال، وقعت حال وفيها احتمال خلاص يبقى إيه سقط بها الاستدلال. وأما رد المنديل فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك والله. والذي يدل على ذلك أنه نفض إليه، يبقى هو مبدأ التنشيف حاصل وليس مرفوضا أو ليس ممنوعا منه مبدأ التنشيف. نختم بالوجه العاشر من فوائد الحديث، يقول ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء ألا ينفض أعضاءه، وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله، وما استدل به على كراهة النفض وهو ما ورد لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح والله أعلم. لأنه أورد هنا أن في بعض ورد في بعض الروايات لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، والحديث هنا فيه إيه؟ ثم نفض يديه فجعل ينفض الماء بيديه. يبقى بعض الناس اللي نهوا عن النفض بناء على تلك الرواية بيقول لا، لم يكونوا موفقين في الاستدلال بهذه الرواية، لأنه هذا أولا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف في مقاومة أو في مقابل حديث صحيح فيقدم. والقاعدة في الترجيح، في الترجيح لما ترجع لأبواب الترجيح من أصول الفقه هتلاقي إيه، لو تعرض حديث صحيح مع ضعيف يقدم الصحيح، يقدم الصحيح. هنا أضف فائدة في الهامش عن هذا الحديث بيقول عنه اللي هو حديث لا تنفضوا أيديكم، لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، قال الحافظ في الفتح أورده الرافعي وغيره، وقال ابن الصلاح لم أجده وتبعه النووي، وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يا ابن حبان، ابن حبان أخرجه في الضعفاء وابن أبي حاتم أخرجه في العلل، يبقى الحديث فيه كلام، ما فيش كلام فيه كلام، وبالتالي لا يقاوم حديث الباب، حديث في البخاري ومسلم أو في البخاري أو مسلم طبعا، يعني بلغ كمان أقصى درجات الصحة فلا يقاوم هذا ذاك. وبهذا نكون قد انتهينا من ذلك الحديث، ف وبكل مباحثه وفوائده المتعلقة به. هل هناك أي سؤال يتعلق بهذا الحديث أو الحديث الذي قبله؟ أي سؤال؟ اتفضل. اللي هو أي لا الفضل اللي هو الماء الذي بقي من الوضوء أو الغسل في الإناء ماء فضل الطهور اللي هو الباقي في الإناء. هو ماء مستعمل. هو ماء طبعا مستعمل. طب ما هو الماء المطهر به هو الماء المطلق. ما هو الماء الذي يطهر به الأصل في الماء المطهر به أن يكون الماء المطلق، فالمطهر به ماشي. هو ليس هناك تنافي بين الماء المطهر به والماء المطلق. لا ما هنا المقابلة هنا بين إيه؟ المقابلة هنا بين إيه؟ بين ماء مطلق وماء مقيد. ماء مقيد إن أنت تقول ماء الوضوء أو الوضوء هنا بمعنى الماء الذي يتوضأ به اللي هو ماء الوضوء يعني. أو فهنت أنت هنا المقصود هنا كلمة وضوء، هل إن أنت تريد به المقيد بمعنى ماء الوضوء ولا الماء المطلق؟ تريد الإطلاق أم التقييد؟ المقابلة هنا بين الإطلاق والتقييد. إذا قبلت بين بين الإطلاق والتقييد بناء على هذا منحيان، منحي يقول لك لا وضوء هنا تعني ماء الوضوء فهو المراد به المقيد، وفريق آخر يقول لك لا ده يعني الماء المطلق والمراد به الإطلاق. أدي فريقين، فأيهما الراجح؟ هو يقول هذا الحديث يقول إنه هذا الماء كلمة وضوء الأصل إطلاقها أو الصواب إطلاقها، ويراد بها مطلق الماء في مقابل المقيد. كون أنت دخلت الماء المطهر به لا بأس، بس المطهر به بقى مقابل المطهر به غير المطهر به. المقابلة هنا بين شيئين آخرين ليس واردين في المحل عندنا. أنت الحيثية بتاعتك مختلفة عن الحيثية التي نتحدث عنها. الحيثية التي نتحدث عنها الإطلاق والتقييد. أنت دخلت بملحظ الطهارة، ملحظ الطهارة يتأتى ووارد أيضا وسليم، لكن إحنا هنا لا، المقابلة هنا ليست بين طهارة وغير طهارة، كونه مطهر أو غير مطهر. المقابلة هنا بين الإطلاق والتقييد. فعند المقابلة بين الإطلاق والتقييد نرجح أن كلمة وضوء يراد بها الإطلاق بناء على هذا الحديث، لأنه استعملها في الجنابة. طب الجنابة وضوء الجنابة يبقى وضوء الجنابة ووضوء الوضوء مثلا، وضوء الوضوء جه ووضوء الجنابة جه، يبقى العامل المشترك وضوء جه مع الوضوء وجه مع الجنابة، يبقى كلمة وضوء هنا تطلق على معنى أعم من مجرد إنه ماء حق الوضوء ولا ماء حق الجنابة. لا دي كلمة وضوء، دي ماء بقى مطلق، وتروح حاططها للجنابة، تحطها للوضوء، تحطها ماء لسقي الزرع، ماء للشرب، ماء لكي ترش الحديقة وتزرع الماء، ماء لكي تلعب به. هو في النهاية ماء مطلق. أما كون المطهر به لا 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 معنى سليم أيضا. ها؟ هو الماء الوضوء هو ماء مطهر، هذا معنى موجود فيه أيضا. ما هو الأصل في التطهير الماء المطلق، يعني في سمة علاقة بين التطهير ومطلق الماء، لأنه الأصل في التطهير والمعتبر في التطهير اللي يكونه مطهر هو الماء المطلق، مطهر لغيره يعني. في طاهر في نفسي، لا ده خارج عن الموضوع. طاهر في نفسي ده احنا بنتكلم على المطهر، اي مطهر لغيره. مطهر لغيره لا يكون الا الماء الايه المطلق. الماء المقيد يكون مطهر لغيره، يعني ماء الورد قلنا ده معروف في 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 كتب الفقه ان الماء المقيد كماء الورد ده ليس مطهرا، هو طاهر في نفسه ولكن لا يجوز الوضوء بماء الورد او يعني الماء مقيدا لا يجوز الوضوء به لانه غير مطهر، انما المطهر هو الماء المطلق. فالمعنيان واردان، ولكن الحيثية اللي احنا بنتحدث عنها هو هنا المقابلة بين الاطلاق والتقييد، فهو بيرجح ان الكلمة بتستخدم في الاطلاق اكثر. يعني ممكن يكون يقول لك وضوء ويقصد بها مطلق الماء. واضح؟ انت عاوز تربط، انت تريد ان تربط بين كلمة وضوء والوضوء فعل الوضوء، يعني هي دي الملحظة. وضوء فيه، فالوضوء بمعنى انه 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 وسيلة من وسائل الطهارة. كلمة طبعا هي واردة سليمة، هو مطلق مطهر، ايه المانع؟ وضوء هنا اي مطلق مطهر، خلاص. سواء الطهارة طهارة وضوء او طهارة غسل، تمام؟ بس اي سؤال اخر؟ هي اسئلة اخرى؟ يعني كله واضح؟ انا مش عاوز واحد كله يبقى يعني الكلام بالحرف، لا نريد ان يعني يند عنا شيء. كله واضح؟ تمام؟
والامر بالتطهر من الجنابة ليس من قبيل المجملات،
يعني ايوه، لانه نجيب الحتة الوجه الخامس. الفعل لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، والامر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات. يعني الفعل، مجرد الفعل هل يدل على الوجوب في أصول الفقه؟ نيجي للفعل، احنا عندنا الأقوال والأفعال. فبالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أقواله عليه أفضل الصلاة والتسليم وأفعاله، القول يمكن أن يدل على الوجوب. متى يدل القول على الوجوب؟ إذا كان بلفظ الأمر، إذا كان أمرا فيدل على الوجوب، فهذا عالم القول. إذن يتأتى أن يدل القول على الوجوب، يتأتى. الفعل يتأتى أن يدل على الوجوب، فهو بيقول الفعل كدلالة أصلية لا يدل على الوجوب، في دلالته الأصيلة لا يدل على الوجوب، لكن إذا كان بيانا لمجمل واجب ففعله يدل على الوجوب. فإحنا المجمل الواجب، يعني مثلا الصلاة، الصلاة دي واجبة، لو اعتبرت الصلاة من قبيل المجمل الصلاة واجبة، يبقى كل أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فيها صلاة من أفعال الصلاة هي الأخرى واجبة لدخولها تحت المجمل. الايه؟ أيوة.
الحديث هنا يبين ما هو مجمع مثل الصلاة، أقيم الصلاة ما جاء باسمه وصلى في الحياة.
صح كلامك سليم، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ده مجمل يعني مطلق التطهير اهو، وفاتطهروا ده أمر بالوجوب صحيح وفيه إجمال، لكن كيفية التطهير هي ما وردت في الحديث. فكيفية التطهير اللي هي من الجنابة اللي هي غسلا تعتبر الأحاديث اللي فيها كيفيات في الأفعال هي مندرجة تحت هذا المجمل اللي هي مجمل الطهارة، فتأخذ حكم الوجوب.
بس الشيخ من كلها اللي ممكن الصلاة نفسها فيها برضو سنن، يعني لما النبي نفسه لما مثلا تكبيرة الإحرام رفع اليدين مثلا الهيئات دي سنن، وإن كان هو أصل الأصل نفسه واجب، الصلاة واجبة، ولكن فيها بعض السنن زي الهيئات نفسها. كذلك ممكن في الغسل هنا ممكن المضمضة أو الأشياء دي تبقى هي تبقى سنن برضه.
ما هو بص الأصل، خدها بقى واحدة واحدة كده. الأصل أنه لو مجمل واجب يبقى التفاصيل بتاعته والبيان ولو بالفعل الأصل الوجوب، لأن المجمل واجب. لكن بنيجي بقى في هذا الأصل أن الأفعال الواجبة دي نجد أن هذا الفعل تكرر، فعل لم يتكرر، أو هناك حديث آخر يدل على أن هذه الأفعال بعينها لا تدل على الوجوب، فلابد أن بيبقى فيه أدلة قرائن بتخرجها من الوجوب. الاصل الوجوب. اهي القاعده اهي، اهي بص اكتبها قاعده على جانب السطر اهو، اهو القاعده اهو بنص اهو، بيقول ايه؟ غير ان المختار، ده المختار يعني ده كانها قاعده خلاص، يعتبر قاعده ان الفعل لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب. يبقى شوف بقى، يعني دي الحالة الوحيدة التي يدل فيها الفعل على الوجوب. يبقى القاعدة دي مغزاها ايه؟ اكتب عندك الاصل في دلالة الفعل انه لا يدل على الوجوب، اليس كذلك؟ الاصل الفعل ابتداء لا يدل على الوجوب، مطلق الفعل لا يدل على الوجوب. الحالة الوحيدة التي يدل الفعل فيها، لأن قال إلا إذا كان، الحالة الوحيدة الذي يدل فيها الفعل على الوجوب أن يكون بيانا لمجمل واجب. يبقى ده احنا هنا بنتكلم على الفعل، الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل ابتداء، مطلق الفعل لا يدل على الوجوب. الحالة الوحيدة اللي تبتدي تفكر في الوجوب في الفعل ان هي تكون بيان لمجمل واجب. فبالتالي انت بقى المجمل الواجب ده بتنظر للتفاصيل الافعال، فالافعال لقيتها في افعال يبقى في احتمال لهذه الافعال بناء على هذه القاعدة، افعال بيان لمجمل واجب، يبقى احتمال وارد جدا ان هذه الافعال تكون ايه؟ واجبة. يبقى انت بتشتغل في احتمالية ان تكون هذه الافعال واجبة. بالبحث بقى بيتبين، ممكن يتبين انها فعلا واجبة، وممكن تجد بعض الافعال ليست واجبة، زي حالة في الوضوء وجدنا المضمضة والاستنشاق ليس واجبين، مع أنه في أمر بالوضوء، مطلق الأمر بالوضوء أو بالطهارة من الحدث، ولكن لقينا المضمضة والاستنشاق. وعلى فكرة هناك فريق ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، كالإمام أبو حنيفة ذهب إلى الوجوب، لكن فريق آخر قال لك لا، أنا عندي أدلة أخرجت هذا الفعل المبين للمجمل من حالة الوجوب إلى حالة الاستحباب.
زي ما شفنا برضو في تسليس الأعضاء في الوضوء نفسه، ما هي مستحب؟ يعني تسليس الأعضاء مستحب مع إنه هو النبي كان يواظب عليها.
آه. لأنه ما لأنه ورد في رواية واحدة ورد رواية واحدة خلاص، مجرد وردت هذه الرواية مرة واحدة أو توضأ مرة راحت الرواية دي خلت الثلاثة مستحبين خلاص، يعني هي اللي خلت الثلاثة خرجوا من الوجوب، من احتمالية الوجوب، خلينا نكون أدقاء بقى، خرجوا من احتمالية الوجوب إلى الاستحباب، إلى تأكيد الاستحباب، لأنه في رواية مرة ثم توضأ مرة. لكن شوف بيقول إيه، ولا دلالة في الحديث على الوجوب، مجرد إنه التمضمض والاستنشاق وردوا في الأفعال، مجرد الورود في الأفعال لا يدل على الوجوب، إلا أن يقال إن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب. لو أطلقت بقى مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب هتوجب طبعا، أي فعل صدر هتقول واجب، لكن طبعا ده مش ليس المختار. هل مطلق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب؟ لا، لكن المختار إنها تدل على الوجوب إذا وقعت لمجمل تعلق به الوجوب. يقول والأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لا، فاتطهروا هنا من قبيل المجملات، من قبيل المجملات، لكن الأفعال بتيجي تفسر الطهارة ازاي، كيف سنتطهر، هذا مجمل، فالطهارة نتطهر كيف، فالأفعال تبين كيف نطهر. يبقى الأفعال النبي عليه الصلاة في الاغتسال مبين للمجمل من قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لكن ربما يقصد من غير العيد هنا، والأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات، بناء على الأحاديث اللي معانا هنا بقى، حديث الباب ما أصبح خلاص، يعني خرج الأمر من الجناب من الإجمالي إلى التفصيل بناء على ما ورد في الايه، في الاحاديث التي بين ايدينا. فالحال الان انه الامر بالتطهير بناء على حديث الباب ليس من قبيل الايه، المجملات، خلاص، لان هو بيتكلم على الحاله اللي هو فيها، الحاله اللي هو فيها حاله الاحاديث. احنا دلوقتي في عالم، خد بالك العوالم عند دقيق العيد، يعني هنا انت هنا في عالم الاحاديث النبويه والتفصيلات الموجوده فيها، فخرجنا من حاله المجمل الى التفصيل، تمام. لكن انا معاك في انه ان كنتم جنبا فتطهروا، هنا الطهارة مجملة، الامر بالتطهير مجمل بالنسبة لكيفية التطهير، بالنسبة للكيفية التي يتطهر بها الانسان، والتفاصيل وردت في الاحاديث التي بين ايدينا.